إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بدأت الثورة الماسونية في البلاد العربية الإسلامية، وهي الثورة المعروفة بالربيع العبري. بدأت تؤتي أكلها المرة وثمارها الخبيثة. قسم اليمن إلى 6 أقاليم، لكل حكومة فيدرالية استقل بإدارة شؤونه وتصريف أموره، وتبدد أيامه ولياليه في الانتخابات المتوالية مع خلافاتها وصراعاتها ونزاعاتها وتقاتلاتها. ولا شك أن القبلية ستكون حاكمة على كثير من الوقائع والأحداث في اليمن، ولا شك أن حدود الأقاليم ستثير كثيرا من الخلافات والنزاعات بل والحروب، ولا شك أن الروافض في اليمن سيحيون عصرهم الذهبي من زيدية تريد استعادة ما كان من عز سليب، وجعفرية وهم الحوثيون فرع حزب الله في اليمن، وحزب الله فرع الخمينية في إيران، وهم يريدون إبادة أهل السنة في اليمن، ويزرعون كالنصل المسموم في ظهر المملكة العربية السعودية. يريد الحوثيون بعد أن شتتوا شمل أهل السنة في صعدة أن يشتتوا شمل أهل السنة في اليمن جميعا، ويريدون منفذا بحريا لتأتي إليهم الأسلحة من الأمريكان ومن إيران، فالكل حلفاء الآن لكي يطوقوا المملكة من جنوبها، كما يريد الروافض تطويقها من الشمال والشمال الشرقي. وما وقع في اليمن ينتظر مثله قريبا في ليبيا، وقد ينتهي إليه الأمر في سوريا وفي العراق وفي غيرها من الدول الإسلامية العربية، والله المستعان وإليه المشتكى. وقد أسهم الإخوان المسلمون وأشياعهم في مؤامرة التقسيم مع الصهيونية العالمية والصليبية الأمريكية والوقاحة التركية والخيانة القطرية مع جناحهم في غزة. أسهم الإخوان المسلمون في تقسيم العالم العربي الإسلامي وإضعافه وتدمير جيوشه، أسهموا مع الماسون وغيرهم في ثورات الربيع العبري حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه، ويسهمون الآن بخسة ونذالة في أمر آخر يهدد وجود مصر نفسها كقطر ووطن لا كحكومة ودولة، فإنهم يتعمدون إشغال الإدارة المصرية عن ملف المياه، عن قضية النيل، كما شغلت بالثورة التي كانت سبباً مباشراً للتعنت الإثيوبي في تنفيذ مخطط تآمري صهيوني صليبي قطري تركي بتجفيف منابع النيل بالنسبة لمصر. إنه أمر مصيري بالنسبة لمصر، وهم لا يبالون بذلك، بل إنهم يجتهدون في صرف الجهود إلى محاربة إرهابهم ومقاومة تخريبهم وتهديدهم، يريدون صرف الجهود إلى ذلك دون صرفها إلى مقاومة الحصار التآمري الآتي من الجنوب، فإن المؤامرة لم تتم فصولا بعد. إن عجز المتآمرون عن إنفاذها من هنا استداروا لإنفاذها من هنالك، فالآن تأتي المؤامرة بكل ما فيها وبكل ما يدفع إليها من الجنوب. هل يجف النهر حقا؟ قد قلت ذلك قديما، استنادا إلى ما عند القوم في كتابهم المقدس فيما يزعمون أن أنبياءهم قالوه، مع أن الله لم يرسل الأنبياء إلا بالهداية والنور والخير للبشر في الدنيا والسعادة لهم في الآخرة، ولكن أنبياء بني إسرائيل عندهم قالوا ما قالوه. اقتربت دولة إثيوبيا من إتمام البنية الرئيسة للسد المعروف باسم سد النهضة بسعة 74 مليارا من الأمتار المكعبة من المياه تحجز وراء ذلك السد، وقد بدأت أديس أبابا فعليا في بناء هيكله. مع ازدياد واشتداد الأزمات الداخلية والحرب على ما يعرف بالإرهاب، انشغلت الحكومة عن ملف المياه المتعلق مباشرة بأمنها القومي، بل بوجود مصر نفسها. تنقسم مصادر المياه في مصر إلى مصادر تقليدية، مياه متجددة سطحية وجوفية، ومصادر غير تقليدية وهي حصاد الأمطار والسيول. وتعتمد بلادنا بشكل مباشر كامل على المياه السطحية القادمة من نهر النيل بنسبة تتجاوز 95%، واستهلاكات مياه الشرب تتجاوز 9 مليار متر مكعب من المياه سنويا، فيما تزيد استهلاكات مياه الري عن 63 مليار متر مكعب من المياه سنويا. 84 مليارا من الأمتار المكعبة من المياه تأتي لمصر عن طريق نهر النيل، منها أكثر من 72 مليار متر مكعب من إثيوبيا وحدها، و48 من المليارات من الأمتار المكعبة من المياه تأتي من النيل الأزرق المقرر إقامة السد عليه. إقامة سد النهضة بتصميمه الحالي واستكمال المشروع الهادف إلى بناء 4 سدود أخرى على النهر الأزرق تتسبب جميعها في جفاف مجرى نهر النيل خلال 24 عاما على الأكثر. وامتلاء بحيرة سد النهضة على المستوى المتوسط سيتسبب في استنزاف بحيرة السد العالي بأكملها لتعويض النقص الحادث في مياه النيل والمترتب على حجز مليارات الأمتار المكعبة خلف السد الإثيوبي. هذه النتائج قد تؤدي إلى تشريد 2 مليون أسرة من المصريين وفقدان ما يزيد على 12% من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تلوث المياه وزيادة نسبة الملوحة في الأرض والعجز في سد احتياجات مياه الشرب، علاوة على فقد في الطاقة الكهربائية سيصل إلى إنتاج صفري في السنة السادسة لملء البحيرة الإثيوبية خلف السد. عديد من الاتفاقيات أبرمتها مصر مع دول حوض النيل كلها سارية، ولكن الموقف الإثيوبي متعنت وغريب، ويثبت نية مبيتة من الدولة الإفريقية التي تحاول وضع مصر أمام الأمر الواقع وتستغل الظروف السياسية بالقاهرة لتحقيق المصالح الخاصة. اتفاقية هلسنكي تضع عددا من النقاط الواضحة للتوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، منها عدد السكان ومساحة الحوض وطول النهر، غير أن أهم شرط هو، أي في تلك الاتفاقية، ألا يتم تغيير وضع مائي قائم إلا بالتراضي بين دول النهر، وهو الأمر الذي ضربت به إثيوبيا عرض الحائط. الشركة الإيطالية ستسلم السد الإثيوبي تسليم مفتاح كما يقولون، والجانب الإثيوبي لا يملك أي دراسات جدية حقيقية عن مشروعهم الذي وصفوه بالتنموي، على عكس الجانب المصري الذي يملك دراسات وافية وشاملة تثبت الضرر الناجم عن المشروع، غير أن الجانب الإثيوبي يشتري الضغط ومصر تضيعه. وإثيوبيا تعتزم بناء 4 سدود على النيل الأزرق بطاقة استيعابية قدرها 100 مليار متر مكعب من المياه، وهو الأمر الذي سيفضي إلى كارثة حال تنفيذه. الحفاظ على الحقوق المكتسبة والتاريخية لمصر في مياه النيل، وتنفيذ مشاريع تنمية موارد النهر بالمنابع العليا، يعتبران في مقدمة الأولويات المصرية لمواجهة احتياجات النمو السكاني وخطط التنمية الاقتصادية. في ضوء اعتماد مصر في احتياجاتها من المياه على النيل، إذ تعد الأكثر اعتماداً على مياهه من بين دول حوض النيل كافة، دول المنبع ودول الممر ودول المصب، مصر تعتمد على النيل اعتمادا كليا في حاجتها المائية. فمن الطبيعي أن يمتد مفهوم الأمن المائي المصري إلى المنابع الرئيسة في حوض النيل، سواء في الهضبة الإثيوبية أو الهضبة الاستوائية. وغني عن القول إن إقدام أي من دول الحوض على أي عمل من شأنه التأثير على حصة مصر البالغة 55.5 مليار من الأمتار المكعبة سنويا، أي عمل من شأنه المساس بذلك يعد مساسا بالأمن القومي. لكن واقع الحال يؤكد أن الفترة الحالية تشهد تطورات سلبية على أمن مصر المائي، يمكن إيجازها في سعي دول المنابع لاستثمار حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر في أعقاب هوجة 25 يناير لتمرير اتفاقية عن تيبي لإعادة تقسيم مياه النيل من دون تلبية الشواغل المصرية المتعلقة بالاتفاقية. وقد أعلنت إثيوبيا في منتصف مارس الماضي اعتزامها إحالة الاتفاقية على البرلمان الإثيوبي للمصادقة عليها لتصبح سارية المفعول، فضلا عن زيادة التنسيق بين دول المنابع في مواجهة دولتي المصب، يعني مصر والسودان. كما نجحت إثيوبيا في إقناع دول حوض النيل الجنوبي بقبولها عضوا كامل العضوية في الحوض رغم عدم اشتراكها فيه، ما ساهم في توفير بعض الدعم لتنفيذ مشروعات التنمية في إثيوبيا مقابل رفض دول الحوض الجنوبي عضوية مصر والسودان. تلك التطورات السلبية يضاف إليها إعلان جنوب السودان، إعلانه اعتراضه على اتفاق النيل الذي أبرمته مصر والسودان سنة 1959، وهو متعلق بتقسيم مياه النيل مع اعتزام دولة الجنوب الانضمام إلى الاتفاق الإطاري الذي وقعته إثيوبيا ورواندا وكينيا وأوغندا وتنزانيا سنة 2000، وانضمت إليه بوروندي في العام الذي بعده. أما التحدي الأبرز فيتمثل في مضي إثيوبيا في تنفيذ سد النهضة الذي يعد الخطر الأكبر على أمن مصر المائي، في ضوء ما يتوفر من معلومات عن السد الذي يقع على النيل الأزرق غرب إثيوبيا في إقليم بني شنقول على مسافة حوالي 40 كيلومتر من الحدود السودانية، وحوالي 470 كيلومتر من العاصمة الإثيوبية، ويساهم في توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالي 6000 ميجاوات، وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 5 مليارات من الدولارات. من أين أتت بها إثيوبيا؟ وقد كانت ضمن أفقر 30 دولة في العالم كله، ومن المقدر أن تستغرق عملية إنشائه التي تنفذها شركة ساليني الإيطالية من 4 إلى 5 سنوات. الجزء الرئيس للسد ارتفاعه 170 مترا بعرض 1800 متر، وأما السعة التخزينية لهذا السد فتصل إلى 74 مليارا من الأمتار المكعبة من المياه، حيث يكون الخزان بطول 5 كيلومترات. إقامة سد النهضة بتصميمه الحالي واستكمال المشروع الهادف إلى بناء 4 سدود أخرى على النهر الأزرق تتسبب جميعها في جفاف مجرى النيل خلال 24 عاما على الأكثر، لكي يتحقق ما يقوله اليهود في كتابهم: ويجف النهر وتنتن الترع ولا يبقى في مصر إلا القصب إلا الأسل، وينحاز المصريون إلى 5 مدن حقيرة. ما الذي يشغل عن الجدية الجادة في معالجة هذا الأمر المصيري بالنسبة لمصر والمصريين الذي يمس وجودهم في الصميم، يمس وجود مصر كمصر، لا كحكومة ولا كمؤسسات، وإنما كوجود؟ ما الذي يشغل عن هذا؟ ما يصنعه أولئك المجرمون من الإخوان المسلمين ومن أشياعهم في هذا الذي يعبثون به بمصير هذا البلد. وإلى الله المشتكى. ولسد بهذه المواصفات آثار كارثية على مصر تتمثل في عجز هائل في حصتها المائية تقدر بحوالي من 10 إلى 20 مليار متر مكعب خلال فترة ملء خزان السد التي تستغرق 6 سنوات، ما يؤدي إلى توقف التوسع الزراعي فضلاً عن إمكانية تقلص المساحة المزروعة حالياً، مع زيادة نسبة الملوحة في الجزء الشمالي من الدلتا إلى الدرجة التي لا تسمح بزراعة تلك الأراضي، ويؤدي ذلك إلى تبويرها. مع تلف محطات مياه الشرب وانهيار الترع والمصارف، مع عدم الاتزان البيئي في الجزء الشمالي من مصر من الإسكندرية والساحل الشمالي في ضوء احتمال عدم وصول المياه لخط الشاطئ، مع تأثر حركة الملاحة في النهر إلى انخفاض إنتاج الكهرباء المتولدة من السد العالي بنسبة تقدر بنحو 20%. أما في حال انهيار سد النهضة يحتمل غرق وتدمير مساحة من الأرض بعرض 16 إلى 20 كيلومتر من منطقة السد وحتى مدينة الخرطوم، مع وصول كم من ضخم من المياه إلى بحيرة ناصر، ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار السد العالي في جنوب مصر، وذلك في حال امتلاء البحيرة قبل وصول هذا الكم من المياه إليها، في ضوء عدم القدرة على التخلص من فائض المياه في البحيرة، ما ستترتب عليه إزالة المدن كافة من منطقة السد حتى القاهرة مع غرق الدلتا. لكن هذا الاحتمال، كما يقول الخبراء تفاؤلا، إلى الآن يظل ضعيفا. أما في حال عدم امتلاء بحيرة ناصر قبل وصول المياه إليها، فسينتج عنه فائض مياه يماثل 3 أضعاف المياه المارة في مجرى النهر، ما يؤدي إلى إزالة المنشآت كافة على ضفاف النهر. أزمة سد النهضة أنه لم يعد عملا تنمويا كما تدعي إثيوبيا، بل هو عمل تآمري له أبعاد سياسية واستراتيجية لإثيوبيا في المقام الأول، لأن مشروع السد قبل 2000 كان يهدف إلى أن يكون سد الحدود، لأنه سيقام على نهاية الحدود مع تخوم السودان، وكانت التجهيزات والتصميمات تؤكد أنه بسعته 14.5 مليار من الأمتار المكعبة من المياه. ولكن بعقب هوجة 25 يناير وحدوث الاضطرابات وسيولة الأحداث والأوضاع، فوجئ العالم بسعي إثيوبيا لانتهاز هذه الفرصة، وزادت من سعة السد 3 مرات متوالية في غضون أشهر قليلة، من 14.5 مليارات إلى 45 مليارا، ثم إلى 63، وأخيرا إلى 74 مليار من الأمتار المكعبة. وأعلنت المسمى الجديد له، وبدأ تدشين بناء السد في أبريل في 2011 عقب سقوط نظام مبارك في أقل من 2 شهر. وقد تعمدت إثيوبيا إقامة ستار كثيف من الدخان بتصريحات خادعة، عندما قالت إنها لا ترغب في الإضرار بمصر بإنقاصها كوبا واحدا من حصتها، ودعت أن المشكلة كانت قائمة مع نظام مبارك الذي مارس عليها ضغوطا وتعامل بشكل غير لائق مع النظام الإثيوبي برفضه الدائم مشاريع التنمية في إثيوبيا. وإثيوبيا تعمدت استخدام ما قام به مورسي في اجتماع يمثل فضيحة على الهواء، أساء فيه إلى مصر وتقاليدها كدولة عريقة، لأنه هدد بأسلوب فج بتحويل مياه النيل إلى دماء، وهذا العمل لا يفيد مصر، بل كان يفيد تكريس النظام الإخواني في مصر من خلال انتقالات مفاجئة لاكتساب تأييد الرأي العالمي عبر مواقف متشددة متشنجة، ولكنها لا تعني شيئا من الناحية العملية. واستمرت إثيوبيا تؤكد بهذا الاجتماع المرسي أن مصر تتجه إلى الحرب حتى لا تقدم إثيوبيا على مشاريع التنمية، فاتخذت ذلك الاجتماع الفضيحة وكان على الهواء مباشرة، اتخذته تكئة ومبررة، مع أن أهداف سد النهضة ليست بأهداف تنموية. الذي يثبت كذب ادعاء إثيوبيا أن سد النهضة له أهداف تنموية أن إثيوبيا زادت من تكلفة سد النهضة، زادت التكلفة إلى 8.5 مليار من الدولارات، مدعية أنها في احتياج إلى طاقة للتنمية والتحديث والتقدم، ومع هذا فإن معظم إنتاج السد من الكهرباء سيتم تصديره إلى دول أخرى. فإثيوبيا الآن تقوم بعملية تسويق لكهرباء سد النهضة على أوسع نطاق، والملفت للنظر أنها أسعار رخيصة للغاية تصل إلى حد التكلفة فقط. بالطبع هذا لا يتوافق مع اقتصاديات المشروع، وهذا يؤكد كذب إثيوبيا ومدى الخداع الذي تستمر فيه لإيقاع الضرر بمصر، طالما أن الكهرباء ستتجه إلى الخارج في حين تعلن أنها في احتياج لتنمية داخلية، مع أن إثيوبيا تهدف إلى أبعاد سياسية واستراتيجية أخرى على مستوى القارة الإفريقية، وتبحث لها عن موضع قدم بمحاولة إزاحة مصر ودورها الإقليمي. ما هي الأبعاد السياسية وما كيفية تحقيقها؟ سد النهضة بهذه الساعة التي قررتها إثيوبيا سيستلزم بالضرورة إنشاء ثلاثة سدود أخرى من خلفه حتى تخفف من تراكم الطمي على جسد السد، وهذا يمثل خطورة عليه تجعله ينهار. وبهذه السدود الثلاثة ستصبح السعة التي ستحتجزها إثيوبيا داخل السدود الأربعة حوالي 250 مليارا من الأمتار المكعبة من المياه، وهذا سيمنح إثيوبيا التحكم الكامل في تدفقات مياه نهر النيل إلى مصر والسودان عبر أربع بوابات. وهذا سيحول نهر النيل بعد خروجه من الأراضي الأثيوبية إلى مجرد ترعة صغيرة تصرف فيها إثيوبيا ما يشاء لها أن تصرفه طبقا لما تراه مناسبا لمصالحها ورؤيتها. وبهذا التحكم في مياه النيل إلى مصر ستصبح المرة الأولى في التاريخ، هذا لم يحدث قط في تاريخ مصر على مدار تاريخها وتاريخ النهر. وهذا التحكم حلم أثيوبي قديم يسعون إلى تحقيقه، ووجدوا انشغال مصر وانغماسها في مشاكلها الداخلية بعد 25 من يناير أنسب توقيت وأفضل فرصة لزيادة سد النهضة من 14.5 مليار من الأمتار المكعبة إلى 74 مليارا من الأمتار المكعبة. هذا الوضع سينشأ عنه وضع استراتيجي جديد لصالح أثيوبيا. لا شك أن الحل العسكري سيكون أسوأ من التدخل الدبلوماسي السياسي، لأنه إذا أقيم السد ثم تعرض للهدم والإزالة فإن الأخطار الكارثية والنتائج المدمرة التي ستنتج عن ذلك ستكون أكبر بكثير في آثارها ونتائجها الحالية الآنية مما ينتظر على المدى المتوسط أو القريب. ما هي الأطراف التي تساند مشروع السد بشكل علني مباشر؟ ما هي هذه الأطراف؟ اليهود، الكيان الصهيوني يساند مشروع السد بشكل علني بشكل صريح بالتخطيط والدعم الفني والاستشاري، وهذا ظهر عندما تم إسناد توزيع كهرباء السد إلى شركة يهودية، وبالطبع هذا سيكون جزءا من الإشراف على عملية الإنتاج والتشغيل لإنتاج الطاقة، وهذا يوضح الدور المشترك والمتشابك والمعقد الذي تقوم به. لا أريد أن أقول إسرائيل، فهو نبي كريم لا يستحق هؤلاء أن ينسبوا إليه، لكن هذا هو المعهود. الدور الذي يقوم به الكيان الصهيوني الدولة اللقيطة في أثيوبيا واضح جدا بالدعم والمساندة، وأما الأطراف التي تشارك بطريقة غير مباشرة فاليهود يشاركون بطريقة مباشرة على قارعة الطريق، وأما الأطراف التي تساند بطريقة خفية وغير مباشرة فالولايات المتحدة الأمريكية، وهي من الأطراف التي تقوم بدعم الموقف الإثيوبي مع بعض الدول الأوروبية التي تدور في فلكها ببذل ملياري دولار سنوياً، يذهب جزء من هذا الدعم إلى سد النهضة لكن بطريق ملتوٍ، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع تقديم دعم مباشر وصريح إلى سد النهضة لأنها تعرف أنه يخالف قواعد القانون الدولي. هذا بخلاف أطراف أخرى فاعلة في الأزمة الإثيوبية وسد النهضة كتركيا، وقد صرح مؤخرا وزير خارجية تركيا بأن بلاده تدعم بناء سد النهضة وتقدم خبراتها في هذا المجال، وهذا يدلنا على أن الحكم الإخواني والنظام الإخواني كان متآمرا مع إثيوبيا على مصر، لأنه إذا كانت تركيا تدعم بناء سد النهضة فلا شك أن النظام الإخواني في مصر يدعم أيضا بناء سد النهضة، إذ ما الفرق بين النظام الحاكم في تركيا والنظام الإخواني الذي كان حاكما في مصر؟ وهذا يفسر لنا ما كان من زيارة الرئيس الإخواني المصري إلى إثيوبيا مع بدء انطلاق شرارة العمل في بناء سد النهضة بمجرد ركوبه الطائرة عائدا إلى مصر. أضرت تركيا بالعراق وسوريا من قبل في مياه نهر الفرات، وتسعى الآن للإضرار بمصر في مياه النيل. وللأسف قطر طرف عربي يسير في السياق نفسه يدعم إثيوبيا لاستكمال بناء سد النهضة، علينا أن نفهم هذا المشروع في إطاره كما هو، أن نعلم أنه ليس مشروعا تنمويا لإثيوبيا بل هو مشروع تآمري تتخذ فيه إثيوبيا مخلب قط من أجل إفناء مصر وإزالة مصر من الوجود، وأمر كارثي بحق، ربما لم تتعرض مصر في تاريخها كله لمثله. جمدت عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي بعد إزاحة النظام الإخواني، فهل أثر هذا شيئا في بناء السد؟ عملية تجميد أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي ليس له أي انعكاس على قضية المياه. علينا أن نلاحظ ما حدث في عهد الإخوان عندما سافر مرسي لحضور قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، تم استقباله بطريقة لا تتفق مع مكانة مصر ولا مع كرامة الرئيس المصري أياً كان هو رئيس مصر، حيث قام رئيس الوزراء باستقبال ضيوف القمة وأرسل وزيرة هامشية تستقبل مرسي، وعند التقاط صورة جماعية للرؤساء فوجئ الجميع بوضع مرسي كالكم المهمل في الصف الأخير، هذا لم يحدث قط في تاريخ مصر. وبعد لقائه برئيس وزراء إثيوبيا تم تغيير مجرى النهر أثناء عودته إلى القاهرة، هذا يوضح أن هذه الخطة كانت تسير في مسارها دون أي انعكاس لمشاركة مصر أو عدم مشاركتها في عضوية الاتحاد الإفريقي. الرجل لا يعرف مدى المخاطر التي تتعرض لها مصر، فقد جاء به لا تدري من أين ثم وضع على كرسي الحكم في مصر، مع أنه كما قلت في يوم من الأيام لا يصلح أن يكون رئيسا أو مديرا لمركز شباب بقرية. فالرجل لا يدري المخاطر التي ستنشأ عن هذا المشروع الخطير الذي سيصحر أرض مصر، بل سيمس ماء الشرب الذي يشربه المصريون سيكون مدمرا. ولك أن تتصور الآن، إن كنت واعيا، إن كنت مهموما بدولة إسلامية عريقة وقفت صخرة عتيدة تنحسر على أقدامها على نعالها أمواج المد الصليبي وأمواج المد التتري وجميع أمواج المدود التي تأتي إلى مصر مريدة قلب العالم الإسلامي. إن كنت مهموما بهذا فتصور إذا جف النهر، تشققت الأرض متصحرة، فعمت فيها الفئران تسمن من الجثث التي تموت ظمأ، من الحيوانات النافقة بل ومن الأناسي، ترتع الثعالب والكلاب في شقوقها وتسعى في أغوارها، وترى الناس هنوى وهنالك كما وقع من المجاعات من قبل في مصر يأكل بعضهم بعضا، فإنه في الشدة المستنصرية وفي غيرها، لمن كان قارئا لتاريخ هذه الأمة كان الرجل في المجاعة يمر بالقوم على باب دارهم يستضيفونه ثم يدخل فيؤكل، أحيانا لا يوجد فيه ما يؤكل فيطرح جانبه. لك أن تتصور هذا الأمر الكبير الذي يشارك فيه أمثال هؤلاء بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. أما الطريقة التي يأتون بها الآن من إثارة الفوضى وإشغال الدولة عن النظر في مثل هذا الأمر المصيري، هذا لا يمكن أن يكون موصوفا بغير الخيانة العظمى، إجرام في حق ما يزيد على 90 مليونا من المصريين، مع فتح الباب أمام كل معتد غاصب وكل صليبي وصهيوني حاقد إلى قلب العالم الإسلامي، كما يستديرون من الخلف وراء المملكة العربية السعودية ويجيشون الجيوش هنالك في الشمال وفي الشمال الشرقي، مع إحداث الاضطرابات والقلاقل مرة باسم حقوق الإنسان ومرة باسم حقوق المرأة إلى غير ذلك مما يأتون به، وهم أبعد الناس عن الأخذ بما يسمى بحقوق الإنسان، لأنهم لا يعتبرون الإنسان إنسانا إلا إذا كان أبيض البشرة. أما هؤلاء في الجنوب، هؤلاء جميعا ليسوا من الأناسي، هذا سوق لتصريف المنتجات، هذا سوق للعمالة الرخيصة، هذا سوق لأشباه البشر الذين تقول عنهم نصوص اليهود إنهم خلقوا من أجل خدمة بني إسرائيل. هؤلاء الجويم، هؤلاء الأمميون خلقوا أقل من الحيوانات والكلاب من أجل أن يخدموا بني إسرائيل. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا والعصاة أجمعين، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما هي التأثيرات الفنية والبيئية للسد الإثيوبي؟ هنا أحدث الدراسات الهامة التي قدمت في ورشة العمل التي عقدتها كلية الهندسة بجامعة القاهرة في 16 من إبريل من العام الماضي تحت عنوان التداعيات الإقليمية والدولية لسد النهضة الإثيوبي. تشير دراسة الهامة إلى أن التأثيرات المتوقعة لإنشاء سد النهضة على مصر ستكون عالية، وقد تكون كارثية وخاصة أثناء فترة ملء السد، وذلك استنادا إلى الدراسات التي أجرتها جامعة القاهرة والتي تم تأكيدها بالدراسات العالمية والتقارير الإثيوبية، وأنه يمكن تلخيص هذه التأثيرات في النقاط التالية. أثناء فترة ملء السد أي ملء الخزان، وفي حالة تزامن الملء مع فترة فيضان أقل من المتوسط، فإن الآثار ستكون كارثية، حيث من المتوقع في هذه الحال أن يؤدي ذلك إلى عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه بعجز أقصى يصل إلى 19 مليارا من الأمتار المكعبة، وهو ما يساوي 34% من الحصة الكلية لمصر، وبعجز متوسط يصل إلى 11 مليارا، وهو ما يساوي 20% من الحصة، وذلك طوال فترة الملء والتي تمتد إلى 6 سنوات. تعاني مصر من هذا العجز أقصى ومتوسطة، وسوف يصاحب هذا العجز نقص في إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالي وجميع المنشآت الواقعة بعده في حدود 40% لمدة 6 سنوات أيضا. فأحيا الناس في الظلام ويعودون إلى عصر الشموع، وهو على كل حال عصر رومانسي إخواني. في حالة حدوث الملء في سنوات متوسطة، فإن بحيرة السد العالي سوف يتم استنزافها، وسوف يقل عمق المياه بمقدار أكثر من 15 مترا، أي سيصل المنسوب إلى 59.1 متر. ونظرا لكون التخزين في بحيرة ناصر قرني، فإن تأثير أي نمط للسحب من إيراد النهر سوف يكون تراكميا، أي أن تأثير السحب قد لا يكون ملحوظا في حينه، ولكن يظهر تأثيره مجمعا فجأة عند استنفاد المخزون الاستراتيجي للبحيرة أثناء فترات الجفاف. وبناء على ذلك فإنه من الممكن حدوث نتائج كارثية إذا حدثت فترة جفاف تالية لملء السد أي سد النهضة. التأثيرات السابقة تؤدي إلى نتائج بيئية واجتماعية خطيرة، فكل 4 مليارات من الأمطار المكعبة من المياه تقل من مياه النيل سوف يؤدي، أي هذا القدر، إلى بوار 1,000,000 فدان من الأراضي الزراعية، وتشريد 2,000,000 أسرة، وفقد 12% من الإنتاج الزراعي، وزيادة الفجوة الغذائية بمقدار المنخفض من هذا الإنتاج، مما يستلزم المزيد من الاستيراد للغذاء لسد هذه الفجوة، بالإضافة إلى مجموعة من التأثيرات الأخرى مثل زيادة تلوث المياه والملوحة وعجز في مآخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب وتناقص شديد في السياحة النيلية وزيادة تداخل مياه البحر في الدلتا مع المياه الجوفية وتدهور نوعية المياه في البحيرات الشمالية، بالإضافة إلى جميع المشاكل الاجتماعية المصاحبة. وسوف تؤدي إقامة السد إلى زيادة البحر بمقدار 0.5 مليار متر مكعب سنويا على أقل تقدير، وذلك على عكس ما كان يثار من قبل، بفرض اجتياز فترة الملء بأقل الخسائر، وهذا احتمال ضعيف، فإن مرحلة تشغيل السد قد تمثل تحديات من نوع آخر، حيث إن مبادئ تشغيل سد النهضة تعتمد على تعظيم الطاقة الكهرومائية المنتجة، وهذا يتعارض في بعض الأحيان على سبيل المثال خلال فترة فيضان أقل من المتوسط مع تلبية الاحتياجات المائية للدول الواقعة خلف السد، حيث سيتم تخزين المياه لرفع المنسوب لتوليد الكهرباء وتقليل المنصرف من خلف السد، وهذا مما ينذر بحدوث نقص في إمدادات المياه. أما التأثيرات السلبية على الزراعة والغذاء فقد أشارت الورقة المقدمة من أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية زراعة جامعة القاهرة في ورشة العمل نفسها، أشارت إلى أن الفجوة الغذائية في مصر تبلغ 55% من إجمالي احتياجاتنا من الغذاء. بالنسبة احتياجاتنا إلى الغذاء تبلغ الفجوة الغذائية في مصر إلى 55%، ذلك على الرغم من استنزاف القطاع الزراعي لنحو 50 مليار متر مكعب من المياه سنوية من إجمالي الموارد المائية من النيل والمياه الجوفي، ثم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري بمجموع يصل إلى نحو 70 مليارا من الأمتار المكعبة. وبالتالي فإن أي نقص في حصة مصر التي تصلها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار من الأمتار المكعبة سنويا، أي نقص من هذه الحصة تعني تعميق الفجوة الغذائية إلى 75%. بالإضافة إلى تعطل خطط مشروعات استصلاح الأراضي للمشروعات القومية في سيناء وتشكي والساحل الشمالي الغربي والزمام الصحراوي لمحافظات الوادي والدلتا والتي تتطلب ذلك الزيادة السكانية، حيث سيصل عدد سكان مصر إن شاء الله إلى 500 مليون نسمة سنة 2020، وإلى 300 مليون نسمة عام 2050، بالإضافة إلى الاضطرار للجوء الدولة إلى استخدام نظم إعذاب مياه البحر المالحة وهي مرتفعة التكاليف لتوفير الاحتياجات المستقبلية لقطاعات الصناعة والاستهلاك المنزلي والزراعي. وأشارت الورقة إلى أن إثيوبيا تكرر دائماً أن مصر والسودان تحصلان على 90% من إجمالي مياه النهر، وتطالب إثيوبيا بالتوزيع المتساوي لمياه النهر، متجاهلة بذلك مئات المليارات من الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبية، بينما تحصل مصر والسودان على 84 مليارا من الأمطار المكعبة فقط بنسبة 5% من إجمالي إيرادات المياه في حوض النيل. وثروة مصر الحيوانية تبلغ حوالي 8 مليون رأس تتم تغذيتها من خلال زراعة نصف المساحات المنزرعة في مصر بالأعلاف والبرسيم، مما يستنزف نصف الحصة المصرية من المياه، في حين أن الكميات الهائلة من الأمطار التي تسقط على إثيوبيا جعلت ثروة إثيوبيا 100 مليون رأس من المواشي لا تكلفها شيئا، كما جعلتها أكبر مصدر في العالم للبن العضوي، وجعلتها مع كل من تنزانيا وأوغندا من كبار المصدرين في إفريقيا والعالم للأغذية العضوية التي تروى بالأمطار. كما أشارت الورقة إلى أن إثيوبيا تدعي أن الجفاف يهدد ربع أراضيها، بينما هو يأكل 95% من مساحة مصر ويجعلها صحاري، وأن موارد إثيوبيا من المياه المتجددة 123.5 مليار متر مكعب كل سنة، بينما حصة مصر 55.5 مليار فقط طبقا لتقديرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. هذا كله في حال قيام السد. أما إذا منهار فما هي نتائج انهياره؟ نتيجة لشدة الفيضانات على الهضبة الإثيوبية والانحدارات الشديدة وكثرة الزلازل بالنظر لمرور الأخدود الإفريقي بإثيوبيا الذي يقسمها نصفين، وكذلك لكثرة الفوالق والتشققات في الصخور الإثيوبية، لذلك كله تزداد فرص تعرض سد النهضة الإثيوبي للانهيار كما انهار مشروع النهضة الإخوانية في مصر. وتشير الورقة البحثية أنه من المتعارف عليه فنياً ودولياً عند الانتهاء من تصميم السدود وقبل البدء في التنفيذ، من المتعارف عليه إجراء محاكاة لانهيار السد وتحديد درجة الخطورة المتوقعة، وذلك باعتبارها أحد المحددات الرئيسية لقرار التنفيذ من عدمه طبقاً لرؤية صاحب القرار. وقد تم بالفعل إجراء المحاكاة باستخدام مجموعة من البرامج المتعارف عليها دولياً والتي تضع في الاعتبار ديناميكية الانهيار وتغيرها مع الزمن لتخليق موجة المد الناشئة عن انهيار السد. وقد اعتمدت الفرضيات التي تم استخدامها في المحاكاة على أن نموذج ارتفاع السد 45% من الأمطار، وأن حجم التخزين يصل إلى 74 مليار متر مكعب، باعتبار أن البناء يعتمد على سد أساسي خراساني وآخر ردمي يعمل كسد مساعد، وأن كل من سدي سنار والروس سيرس في حالة امتلاء كامل للبحيرة. وقد أوضحت نتائج المحاكاة الكثير من البيانات التفصيلية عن تصرفات المياه إثر انهيار السد، سد النهضة، مع بيان النتائج الرئيسة التي بيّنت ما يلي: سوف تصل المياه إلى سد الروسيرس بعد 8.5 ساعات، وأقصى عمق للمياه سيكون 110 أمتار، وتصل إلى سد سنار بعد 1.5 يوم، في حين يصل أقصى عمق للمياه إلى 34 مترا، وأنها سوف تصل إلى مدينة الخرطوم بعد حوالي 5 أيام، وبعمق للمياه يصل إلى 16 مترا، ثم تصل المياه عند بحيرة ناصر بعد 18.5 يوم بأقصى عمق للمياه يصل إلى 18 مترا. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نتائج الانهيار ستكون كارثية على السد العالي الذي سوف تصله كميات كبيرة من المياه في زمن قصير، في 18 يوما تقريبا، مما يستحيل التعامل معه في حالات التشغيل العادية أو حتى حالات تشغيل الطوارئ، حيث إن بحيرة السد يجب أن يكون بها سعة تخزينية فارغة ما بين 24.1 مليارات المكعبة من الأمطار قبل وصول كميات المياه الناتجة من انهيار سد النهضة. هذه البيانات تحتاج إلى إعادة قراءتها والتعامل معها بأقصى قدر من الجدية وبأقصى سرعة، لأن النهر سيفرغ من بنائه بعد 3 أعوام، شرع في بنائه وسيفرغ من بنائه على النحو الموصوف بعد 3 أعوام، سيكون أمرا واقعا ولن يستطيع أحد أن يتعامل معه. ما الذي يشغل عن التعامل معه بجدية، عن التفرغ للتعامل مع هذا الخطر الداهم؟ أولئك المجرمون الذين يشغلون الأمة ويستنزفون طاقتها وثروتها ويشغلون عقلها ويمكنون أعداءها منها. إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. اليهود يسعون إلى الهيمنة على المياه العربية في عام 48 و900 وألف. أدرك الكيان الصهيوني أهمية المياه في الصراع العربي الصهيوني، فسعى الكيان للاستحواذ على المياه والتصرف بها من جهة، ومن جهة أخرى سعى إلى تشجيع دول المحيط والتعاون معه للتحكم في المياه لإضعاف البلدان العربية وجعلها في حاجة مستمرة ومتنامية إلى المياه، لأنها كانت متيقنة أن مستقبل الشرق الأوسط يتوقف على السيطرة على المياه أو وضع اليد عليه. إذا قيل في الحرب العالمية الأولى من يملك النفط يكسب المعركة، وهو قول صحيح آنذاك، فإن القول الآن من يسيطر على مصادر المياه ويتحكم فيها ويستثمرها هو الذي ستكون له اليد الطولى في الحرب المقبلة، فهي حرب المياه، سواء كانت حربا ناعمة أو حربا بالوسائل الخشنة. فالمياه قد تكون الشرارة التي سيشعل فتيلها من يتمكن من محاولة الاستحواذ عليه. اليهود يهتمون بهذا، يلقون بجميع قوتهم في هذا المجال، هناك ما يشبه الإجماع على هذا الأمر، هذا مقرر في برامج الأحزاب عندهم. دخلت الدولة اللقيطة مشروع المياه مباشرة من خلال المعركة التي بدأت في الستينيات عندما حاولت سوريا التفكير في تحويل نهر بانياس الذي ينبع من سفوح الجولان وهو أحد روافد نهر الأردن، وقام الكيان الصهيوني بإطلاق تهديد مباشر لسوريا إدراكا منه لأهمية المياه على اقتصاد الدولة اللقيطة، الأمر الذي استدعى عقد القمة العربية سنة 64 و900 وألف بعد انقطاع قارب عقدين من الزمان. حركت الدولة اللقيطة في اتجاهين، سعت إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية التي ظلت مقطوعة منذ 67 مع بعض الدول الإفريقية ونجحت في ذلك كما ترى في جنوب السودان، وكما ترى أيضا في إثيوبيا وفي غيرها من دول الجنوب، من أجل أن تمنع الماء، وهو حلم إثيوبي يهودي صهيوني، لأن اليهود كانوا يفكرون قديما في تحويل مجرى النهر بحيث يصب في البحر الأحمر، فاستحال التنفيذ للظروف الجغرافية وما أشبه مما يتعلق بالبيئة وبالمسار الذي يتخذه النهر. وأرادوا الآن الاستعاضة عن ذلك بتجفيف المنابع، ويجف النهر وتنتن الترعة. تركيا أول دولة إسلامية اعترفت بإسرائيل سنة 49، وهم الذين يدعون أنهم يحاربون ويحاربون، كلهم خونة يا عزيزي. لو تتبعت ما صنع اليهود فيما يتعلق بأمر المياه في الضفة وفي الجولان وما يريدونه من نهر النيل، فهم يريدون أن يكونوا طرفا فاعلا في حوض النيل، وساوموا من قبل السادات على ذلك فرفض، وحاولوا مرة أخرى مع مبارك فلم يمكن، إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه الآن. إن الإدارة الأمريكية تؤمن بالعهد القديم كما يؤمن به الصهاينة حذو النعل بالنعل، وهذه الأمة كشفت لها مخططات أعدائها ولكنها تتعامى عنها. وحي من جهة مصر هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وأغلق على المصريين بيد مولى قاس فيتسلط عليهم ملك عزيز وتنشف المياه من البحر. يقول السيد رب الجنود: عقيدة، عقيدة القوم، إذا قلت هذا قالوا هذا من كلام أهل الكتاب. ويحك، أخزاك الله وقصم ظهرك وأعمى بصرك، أنت لا تفهم. هذا ما عندهم. أنبياؤهم ليسوا أنبياء الله، وإنما صنعوا لهم كلاما وافتروا عليهم إفكا. ما عندهم إنما صنعوه ونحلوه أنبياء الله. فكذلك هو، أنت لا يمكن أن تحارب عدوا مجهولا لك، لا بد أن تعرفه. أتعرف عدوك؟ إذا كنت لا تعرفه فكيف تحاربه؟ إذا كنت تصادقه وتهادنه وتخادنه فكيف تتقي شره؟ يقول السيد رب الجنود: وتنشف المياه من البحر، يجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف، وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء، لأنها تعتمد أي الكتان وما أشبه على مياه النهر مباشرة، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء، وتكون عمودها مسحوقة، يعني مصر حفظها الله رب العالمين، وكل العاملين بالأجرة يكونون مكتئبي النفس. ماذا تريدون؟ ماذا أفعل لكم؟ ماذا أقول؟ هذا قيل قبل مرات ومرات في عقود من الزمان، هنا وهنالك وفي كل مكان. ألا تفيقون؟ ألا تستيقظون؟ إلى ما تنامون؟ إلى متى تنتظرون؟ أسأل الله أن يسلم مصر وجميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.